بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نقرأ من حيث وقفنا بدرس الأمس. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مصنف رحمه الله وعن ابن خالد بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تبتغي لآل محمد إنما هي أوساط الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم.
عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. إن الصدقة لا تنبغي، لفظ لا تنبغي أراد به لا تحل، فتفيد التحريم أيضا، أنه سيكون في الرواية التي جاءت بعد ذلك نص في عدم الجواز. قال إنما هي أوساخ الناس، هذا بيان لعلة التحريم، بيان علة التحريم لكون آل البيت لا ينبغي أن يعطوا من الصدقة آل محمد، لأنها أوساخ الناس. وفي الرواية الثانية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. هذا دليل على تحريم الزكاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله، فأما عليه الصلاة والسلام فبالإجماع، وكذا هناك من ذكر الإجماع حتى على الآل أنها لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم الزكاة لأمرين. الأمر الأول أنها أوساخ الناس، والأمر الثاني أن لهم خمس الخمس، أنهم يأخذون من خمس الخمس المتحصل عليه من الجهاد والفي. جاء في الرواية فيكفيهم، يعني خمس الخمس يكفيهم عن أخذ الزكاة. وآل البيت يعني وإن كان الناس اختلفوا فيهم، لكن المتفق عليه أنهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث، هذا محل اتفاق أنهم من آل البيت، لكن هل يزاد عليهم غيرهم أو لا يزاد محل خلاف. لكن المتفق عليه أن آل علي رضي الله عنه وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث كلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل في تحريم الزكاة عليهم بنو المطلب، بنو المطلب بن عبد مناف يدخلون في تحريم الزكاة عليهم كما يدخلون في خمس الخمس، كما سيأتي في الحديث الذي سنقرأه بعد قليل. الحديث واضح في أن الصدقة لا تحل لآل البيت، الزكاة لا تحل، لا، لكن بعض أهل العلم يعني قال أنهم إذا منعوا الخمس أو ما يستحقونه في الخمس أنهم يعطون من الزكاة، أنهم يعطون من الزكاة، وتأول الحديث. لكن لا حاجة إلى التأويل، لأن الحديث واضح وبين أن ما يجب التأويل إذا قام حاجة إليه. والتعليل هنا بكون الزكاة من أوساخ الناس دال على التحريم، تحريم الزكاة، الزكاة عليهم. وكذلك بعض الفقهاء يقول المقصود هو الزكاة وليس الصدقة، لكن العمومات تقتضي أنهم لا يأخذون من الزكاة ولا من الصدقة. لكن لو منعوا خمس الخمس هل يعطون من الزكاة؟ الأظهر أنهم ما يعطون من الزكاة، لأن التعليل بالمنع لأنها أوساخ الناس وما زالت العلة باقية، وكونهم لا يعطون من الخمس أو خمس الخمس هذا لا يجوز أن يعودوا إلى ما لا يجوز لهم أن يعطوا منه. يعني الإنسان إذا منع حقه هل منع الحق يجوز له أن يأخذ ما لا يجوز له؟ لا لا. فالقول بأنهم لو منعوا الأخذ من خمس الخمس يعودون إلى الزكاة، المنع يعود إلى أمرين، إلى الزكاة لكونها أوساخ الناس، وإلى الأمر الثاني إلى كونهم يعطون من خمس الخمس. فلو حرموا خمس الخمس لا يقال بأنهم يرجعون إلى الزكاة، لأن كونك منعت حقا لك أو منعت ما تستحقه هذا لا يجوز لك أخذ ما لا يجوز لك، أخذ ما لا يجوز لك. فالصحيح أنهم لا يعطون من الزكاة حتى ولو منعوا خمس الخمس، لأن التعليل بكونها أوساخ الناس هذا باقي، هذا باقي في الحديث يدل عليه. تفضل.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: مشيت انا وعثمان بن عفان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، اعطيت في منطلق من خمس خيبر تركتنا ونحن وهم بمنزله واحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بنو منطلق وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري.
نعم، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وعن جبير بن مطعم ابن نوفل ابن نوفل ابن عبد مناف قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، لأنهم أبناء عمومة، بني المطلب هم أولاد المطلب ابن عبد مناف، أولاد المطلب ابن عبد مناف، وجبير بن مطعم من أولاد نوفل ابن عبد مناف، وعثمان أيضا من أولاد شمس ابن عبد مناف. فآل شمس وآل نوفل هم أبناء عمومة بني المطلب، هم أبناء عمومة بني المطلب، فهم وبني المطلب في منزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أعطيت بني المطلب ولم تعطنا ونحن في درجة واحدة، يعني من ناحية النسب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، شيء واحد، أي أنهم كما جاءت في الرواية الأخرى ما اختلفوا لا في جاهلية ولا في إسلام، وكانوا مع بعض. فلهذا الغرض يعني ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب ببني هاشم من هذا الوجه، ولم يلحق أبناء بني المطلب الآخرين اللي منهم عثمان رضي الله عنه وجبير بن مطعم منهم أبناء عمومة لهم لاختلاف المعنى الذي اقتضى ذلك. وجاء في الرواية الأخرى: إنما بنو المطلب وبنو هاشم واحد. وجاء أيضا في الرواية الثانية أنهم لم يختلفوا، لم يفارقون، قال لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام. أما أبناء العمومة الآخرين فما كانوا يتفقون معهم في الجاهلية، يختلفون معهم، أما هؤلاء ما اختلفوا معهم. فلذا قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وبنو هاشم هم آل البيت المتفق عليهم، اللي هم آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الحديث هنا آل أبي لهب، مع أنهم من بني هاشم، لم يدخل آل بني لهب، وذلك لأنه لم يسلم منهم في عصره أحد، لم يسلم منهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه أسلم أبناء أبي لهب معتب وأخوه، أنهما أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل من أسلم من أبناء أبي لهب يلحق بآل البيت؟ هذا مما اختلف فيه، هذا مما اختلف فيه. لكن المتفق عليه أن بني هاشم جميعهم يدخلون في آل البيت، الذين هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث وآل الحارث. نعم.
قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رجلا على صدقة من بني مكنون، فقال لأبي رافع: اسحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأل فقال: نظر القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا صدقة.
عن أبي رافع رضي الله عنه، أبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، بعث رجلا عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة أي على قبضها من بني مخزوم، فقال المخزومي الذي بعث من أجل جباية الصدقة لأبي رافع اللي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، رغب إليه أن يخرج معه في جباية الصدقة، ولذا فقال يعني ليعطيه منها، فقال لا، يعني قال أبو رافع اللي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا أفعل حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يعني هل له أن يذهب لجباية الصدقة فيأخذ منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة. فيفهم من الحديث أن حكم مولى آل محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم في تحريم الصدقة، في تحريم الصدقة، ولذا قال ابن عبد البر لا خلاف بين المسلمين في تحريم حل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولبن هاشم ومواليهم. وأبو رافع هذا مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لي أن أخذ من الزكاة أو من الصدقة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة، كانت لا تحل لهم فلا تحل لمواليهم. ذهب بعض العلماء إلى عدم تحريمها على الموالي من آل البيت لعدم المشابهة في النسب، ولأنه ليس لهم في نصيب في الخمس، لكن هذا يتعارض مع النص، لأن النص قال مولى القوم منهم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة، وكونهم لا يشاركونهم في النسب ولا كذلك في خمس الخمس، هذا لا يجوز أن يأخذوا من الصدقة لما جاء الحديث بالمنع منها. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنهم طالما صاروا مواليهم منهم فيعطون من خمس الخمس، أو من يتولى الولاية عليهم يعني يكون يصرف عليهم مما يغنيهم عن الناس. فالحديث يفيد أن مولى القوم منهم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت لا تحل لهم الصدقة فكذلك يكون مواليهم. تفضل.
قال وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أحق مني، فيقول خذه فتموله وتصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ وما
نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني. كان يعطي عمر العطاء لكن عمر يرى أن يعطاه غيره ممن هو أفقر من عمر رضي الله عنه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، خذه فتموله أو تصدق به. هنا أمر بعض أهل العلم حمله على الوجوب، والصحيح أنه المقصود به الندب وليس الوجوب، لأنه ليس في أمر واجب حتى نوجب عليه الأخذ، ومندوب، وهذا مندوب في كل عطية يعطاها الإنسان إذا جاءت بدون المعنيين اللذين جاء النهي عنهما، كل عطية يعطاها الإنسان فإنه يندب له قبولها بالشرطين المذكورين. إيش قال في الحديث؟ خذه فتموله أو تصدق به. ثم قال وما جاءك من هذا المال، إن أعطيت إياه من هذا المال وأنت غير مشرف، الإشراف هو التعرض له والرغبة فيه والحرص عليه، فإذا جاءك بدون أن تكون بهذه المثابة فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، فلا تتبعه نفسك. يعني إذا جاءك ومجيئه خلا من هذين الشرطين، من شرطين ألا تكون نفسك مشرائبة إليه وراغبة فيه وحريصة عليه، وأن لا تكون سألته لتعطى. إذا أعطي لك على غير هذا الوجه فلك أن تأخذه وليس في ذلك حرج ولا غضاضة. فلذا قال خذه وأنت إذا ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تبعه نفسك أي لا تعلقها بطلبه. فما يعطاه الإنسان يندب له قبوله من هذا المال بالشرطين المذكورين: غير مشرف يعني غير مشرئب نفسك إليه ومتشوق إليه وحريص إليه ولم تكن سألته وطلبته. فإذا جاءك على غير هذا الوجه فلك أن تأخذه وتتموله. قال وما لا فلا تتبعه نفسك. إذا كان هذا المال ما جاءك على هذا الوجه فلا تتبعه نفسك أي لا تعلقها بطلبه. ومن هنا يتكلم العلماء على عطية السلطان إذا كان جائرا. إذا كان عدلا ما فيها بأس، لكن إذا كان السلطان جائر وأمواله تختلط حلال بحرام هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز؟ إذا أعطاها إنسان على الوجه المتقدم يعني بدون سؤال وبدون تكون النفس مشرعبة إليها وحريصة عليها، هل يقبلها أو لا يقبلها السلطان الجائر؟ هو الأصل، الأصل أن الإنسان ما يسأل عن المال من أين جاء، لكن يكون الوجه الذي حصل عليه مشروع والتصرف الذي يتصرفه مشروع. أنت تشتري من كافر، وغالب أموال الكفار أصلها ليس حرام ليس حلال، لكن إذا كان الذي تشتريه مباح في الشريعة فليس عليك حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، وغالب أموال اليهود من السحت والباطل، وما زال المسلمون قديما وحديثا يتعاملون مع غير المسلمين، لكن فيما أباحته الشريعة. لكن أصل أموالهم ما تسأل عنها من أين جاءت وكيف جاءت، يعني إنما الشيء الذي تأخذه في نفسه هل هو حلال أو ليس بحلال، الشيء الذي تشتريه هل في موافقة للشريعة أو غير موافقة للشريعة. فإذا أهدى السلطان الجائر لشخص مالا أو أعطاه عطية هل يقبلها؟ نعم، قالوا يقبلها لكن بأمرين، يقبلها بأمرين، وهو ألا يشعر الناس أن هذا السلطان على صواب وحق، فيظن الناس أن قبوله للمال هو دليل عدم خطأ هذا السلطان أو عدم جوره. وأيضا يعني لا يظهر للناس أن هذا السلطان على حق حيث قبض ما أعطاه، وأيضا يعرف من نفسه أنه لو قبل هذا المال أنه ما يميل إليه بحيث يوافقه على ما لا يجوز في الشرع، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فإذا كان يعرف من نفسه أو من نفسه أنه إذا قبل الهدية وقبل العطية سيغض الطرف عن الأمور التي لا تجوز، وقد يظهر في الناس أن هذا على صواب وحق فيما خالف فيه الشرع. فإذا كان يجد من نفسه هذا الأمر فلا يأخذ شيئا، فلا يأخذ شيئا. أما إن كان وجد من نفسه أن هذا الأمر لا يغير فيه شيء فيدخل في باب الجواز، يدخل في باب الجواز. وبذلك نكون أنهينا كتاب الزكاة من هذا الكتاب العظيم القيم. طبعا ما طولنا في الشرح لأن المسائل كثيرة ولا حديث كثيرة، ولو أطلنا في الشرح أو أدخلنا في شرح خلاف العلماء وما يتعلق به لتشعب الأمر، وكان وجهة نظري أن نأخذ أقل ما يمكن بحيث لا يخل بمقصود الحديث ولا يكون فيه تشتيت للذهن، كان هذه وجهة نظري. طبعا الدكتور سليمان إن شاء الله سيجيكم بعد 15 دقائق لأنه متأخر نوعا ما، سيبدأ معكم بعد يعني بعد 5 تستريحون 10 دقائق أو نحوها، ثم يبدأ معكم درسه ليقدمه قليلا. في أسئلة أنا كنت في أسئلة ولا في أشياء عندي هناك أنت؟ صحيح. الذي يأتيه ولد قبل أن يكمل أمره أسبوع وفوقه، هل على الولد عقيقة أم لا؟ ما نفهم السؤال الأخير، شو مقصود به؟ الذي يأتي ولد قبل أن يكمل أمره أسبوع وفوقه، ها؟ يعني يأتي ولد قبل أن يكمل أمره أسبوع وفوقه، هل على الولد عقيقة أم لا؟ نعم يعق عنه، طالما أنه استهل صارخا حيا وحتى لو توفي فإنه يعق عنه، وتحصل يحصل خير وبركة للمولود وكذلك لأهله. هل قول القائل آل النبي هم أتباع ملته على شريعته من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبو اللهب، هل هذا صحيح؟ المعنى العام، المعنى العام كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون آل له، لكن المعنى الخاص الاصطلاحي الذي جاء له بعض الأحكام يخرج آل البيت عن هذا المعنى، وإلا كل مسلم فهو من آل محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. يقول أرجو إعادة الذين اتفقوا عليهم، اللي ذكرنا الذين اتفقوا عليهم اللي هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث، أو الخمسة المتفق عليهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث. يقول هل يجوز تأخير الزكاة شهرا أو شهرين بعد تمام الحول؟ إذا كان التأخير من أجل مصلحة، من أجل مصلحة أنه مثلا ما يوجد عنده المبلغ الذي جاهز لإخراج الزكاة، أو ينتظر أناسا يحتاجون أكثر من غيرهم، فما في بأس من هذا الوجه. يقول رجل اقترض مبلغا من المال من صاحبه، ثم بعد فترة قال صاحبه هذا المال هدية لك بمناسبة كذا، فهل هذا المال يأخذه هدية أم صدقة فيرجعها له؟ وهل الأفضل يقبلها أم يرجعها؟ إذا كانت هدية ويعرف من حاله يعني أنه يهدي وأنه أراد أن تكون هذه زيادة صلة وقربة لأخيه، فلا بأس من ذلك. وإن رأى أن يدخل على نفس الشيء من هذه أو لغرض آخر فيبقيها قرضة ويردها لصاحبها. يقول قلتم إن الفقير لا تجب عليه الزكاة، ولكن نرى كثيرا من الناس معاشه كثير لكن لا يحل عليه الحول، فهل يقال إنه غير فقير؟ الزكاة لها شروط، إذا وجدت شروطها وجب إخراج المال المتعلق بها، أن يكون نصاب وحال عليه الحول، إلا إذا كان هذا الشخص يتحايل على الزكاة، إذا قرب الحول أنقص المال أو جعله في وجه آخر ليسلم من الزكاة، مثل هذه الحيلة لا تأفيه من الزكاة، لكن إذا كان حال الحول وما عنده نصاب فإنه يعني ما تجب عليه الزكاة. هنا شيء يتعلق بالرواتب الشهرية، كيف نخرج زكاتها؟ يعني هناك طريقتان. طريقة إن كل مبلغ تقيده حيث وصلك في الشهر في اليوم وتضع له مكان، الله يعينك على كثرة الصناديق لهذا الأمر، تضع هذا المال فيه وما تبقى منه إذا حال عليه الحول أن كل شهر، شهر واحد شهر اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر داشر نعم، وكل ما حال الحول على مبلغ من هذه المبالغ في الزكاة تزكي. والأسهل وهذا الذي أفتت بهيئة كبار العلماء إنه يتخذ شهرا بعينه كرمضان ولا ينظر للي قبله ولا اللي بعده، كل ما جاء هذا الشهر وعنده مال وبلغ نصاب يزكيه، ثم يصبر حتى يأتي الشهر مرة أخرى فيزكي ما عنده، وهذه أسلم وأحوط ويكون يعني أيسر له وأسهل عليه من الدخول في الحرج. يقول إذا كان عندي مال حرام فماذا أفعل به؟ مال حرام لا يجوز إنسان أن يتمول به ولا أن ينفقه على نفسه ولا على ولده، ويجب أن يتخلص منه في الأمور العامة التي فيها نفع المسلمين كالطرق وكدورات المياه ونحوها. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز صرف مال الزكاة لأهل سوريا؟ نعم، إذا وجد موثوق يتولى ذلك ويكون هذا في جهاد في سبيل الله وتولاه أهل لذلك لا بأس إذا علم حقيقة الأمر. هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد آخر يكثر فيه الأصناف المستحقة للزكاة؟ وهل يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد الحول؟ أما نقل الزكاة من بلد إلى بلد، الأصل أن الزكاة تكون في أهل البلد، تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إلا إذا كان البلد ليس فيه فقراء أو أن حال أخوانه المسلمين في مكان آخر أشد حاجة، فهنا يجوز نقلها. هل يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد الحول لإعطائها مستحق بعينه؟ هذا ذكرنا قبل قليل. نعم. يقول لو عنده أموال زكوية متنوعة من ذهب وبهائم وزروع وثمار وكل على حدة لا يبلغ النصاب، ولكن إذا جمع وبلغ النصاب، إذا كانت هذه الأموال عروض تجارة فتجمع كلها مع بعض، شخص عنده غنم وعنده بقر وعنده إبل كل واحدة منها ما تبلغ نصاب لكنه أراد بها عروض تجارة، فعروض التجارة تقوم قيمتها وتضم إلى ما عنده ذهب من ذهب أو فضة أو عملات ورقية طيب يعني إذا كان مقصوده عروض التجارة فعروض التجارة لا تجعل كل صنف على حدة، لأنها كلها تقوم، لو عندك شاة واحدة تقومها مع غيرها، فإذا كان قيمة هذه يبلغ نصاب تجب عليك فيه الزكاة. نعم. يقول بالنسبة للعقار المعد للبناء والتجارة متى تحل زكاته؟ تحل زكاته حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول تقوم قيمته وتخرج الزكاة منه. يقول رجل أقرضته مبلغا وهو الآن معوز، هل يجوز إدخال الزكاة أو الصدقات سواء مني أو من غيري المجمع عن طريقي؟ إيه، لك أن تعطيه من الزكاة لكن لا تجعل مالك الذي عندك زكاة له، لكن أن تجمع له مال لتساعده وأنت تعلم حاله فإن هذا شيء طيب من التعاون على البر والتقوى. يقول من لم يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هل يخرجها أو يقال لا تنفعه؟ لا، يخرجها لكنها تكون صدقة وليست زكاة طبعا، إلا إذا كان معذورا، كان لم يستطع، كان يكون مريضا أو لم يتمكن من ذلك لعذر مقبول فيقضيها وتجزئه. يقول إن لم يوجد على الركاز علامة من أهل الجاهلية هذا يكون لقطة، حكمه حكم اللقطة إذا لم يكن له علامة من علامات الجاهلية. يقول هل يجوز إخراج صدقة الفطر في 20 من رمضان؟ لا، هي وجوبها في حلول العيد، ليلة العيد، لكن لأن الصحابة أخرجوها قبل ذلك بيوم وبعضهم بيومين فيجوز أن تتقدم بيوم أو يومين، أما أكثر من ذلك فلا، إنه ما حال وقت سبب الوجوب. الأخ يقول ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي أو بما معناه، وأنا أكثر من النسخ للأحاديث ودروس الفقه ولا أكتب لفظ الصلاة على النبي لكثرة تكرار الكتابة، فهل في ذلك علي شيء؟ نعم، يستمر البخل حتى يرتفع سببه، فلا تبخل على نفسك تقول صلى الله عليه وسلم، تكتبها تلفظها ولك كل مرة عليها 10 حسنات، يمكن أحسن من كثير مما كتبت من المسائل، فأنت إذا نظرت لهذا المعنى فتكون كسبت خيرا كبيرا. أما تبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتكثر من الكتابة الأخرى، لا، هو أولى منها، هو أولى منها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الهدي قبل الأضحى وأنت حاج؟ لا، الهدي لا يكون قبل العيد، الهدي لا يكون قبل العيد، وإنما وقت ذبحه هو أيام التشريق، العيد الأول وأيام التشريق. يقول ماذا يقصد بأن آل محمد يعطونا خمس الخمس؟ هو المذكور في الآية وعلم أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسه وللرسول وليد القربى، فالخمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم لله وللرسول هو الذي قسم خمس أخماس، وخمس الخمس يكون لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الجهاد وفي الفي. يقول وصف المآذن بالقبلية ألا يخصصها فيكون الباقي يشبه الركاز؟ لا، القبلية مقصود المكان، المكان الذي كانت فيه، الذي كانت فيه، لا أن المقصود بها شيئا آخر. لماذا لم تعطي زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنه الزكاة بعد حول من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أعطته بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما في أن أعطته بعد ما حال عليها الحول، هي سألت عن جواز إعطائه لزوجها ولم تسأل عن حولان الحول لأن هذا أمر معروف لهم، وإنما هي سألت عن هذا فأجيبت عن هذا، وليس المقصود أنه ما يشترط لحولان الحول. أخذنا وقت على الشيخ. يقول يعيش معنا بعض الجنسيات المسلمة هم عزاب ويطلبون الزكاة لهم ولأسرهم، هل يعطونا إذا كانوا مستحقين؟ إذا كانوا مستحقين وعلمتم ذلك من حالهم واستقامتهم فيعطونا من ذلك. يقول هل يجوز تسمية عبد المطلب؟ الأولى أن لا يسمى بهذا الاسم لأن المطلب ليس من أسماء الله عز وجل. يقول كثر في زماننا هذا أعطاء زكاة الفطر لما يسمى باللجان الخيرية، إذا كانوا هؤلاء موثوقين ومعروفون وأن يوصلونها إلى مستحقيها ما في بأس. يقول إذا أنكرت على بعض الناس السماء لبعض أهل البدع يقول كل يؤخذ من قوله ويترك، وكل بني آدم خطاء، و أبو هريرة أخبره بآية الكرسي الشيطان، فما قولكم في هذا؟ السلف كانوا يحذرون من مجالسة المبتدع أو مخالطتهم لأن ما هم عليه ليس من الدين فيما خالفوا فيه، فيخشى على المخالط لهم يعني أن يتأثر بهم وينقاد لما خالفوا فيها الحق من البدع، بل الواجب هجرانهم، هجرانهم حتى ترك البدع. يعني الإنسان يهجر في ترك معصية حتى يدعها، فكيف الذي على بدعة؟ هو أشد وأغلب، فيهجر حتى يدعها. أما قول أن الناس يخطئون هذا لا شك فيه، وهؤلاء خطأهم يوجب تركهم والابتعاد عنهم وهجرهم، إلا من باب أن تقام النصيحة عليهم كأن يحضر شخص ويبين لهم خطأهم، لكن يبقى معهم ويجلس معهم ما ينبغي. وكان السلف يمنعون ذلك أشد المنع. تعرفون قصة ابن سيرين لما جاءه أحد المبتدعة وقال إما تخرج ولا أخرج، فقال إذا أقرأ عليك القرآن، ووضع أصبعي في أذنين قال ما تخرج، إما تخرج ولا أخرج، فخرج. فجاء وقال يا أبا محمد ما ضر لو قرأ عليك آية؟ قال خاف أن يقرأها فيقع في قلبي محبة له. فلذلك يعني ثم أن المبتدع كما يقول غير واحد من السلف، لو أنك إذا جالستهم أول ما يحدثونك بحديث البدعة لفررت منهم وتركتهم، لكنهم يحدثونك بشيء من السنة ثم يخلطونه بشيء من البدع. فلذلك كان السلف يسمونهم يشبهونهم بالعقارب، يشبهونهم بالعقارب. عقارب تجيك تمشي، الخطر ليس في فيما أمامك، الخطر في ذيلها من الخلف، فهم يخفون حقيقة أمرهم. فلذلك ما ينبغي الاستدلال بمثل هذا في غير موضعه. أما أبو هريرة كون الشيطان هو الذي أخبره بآية الكرسي وقال صدقك وهو كذوب، لكن من الذي عرفنا منه الحق في هذه؟ الشيطان ولا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. فهل سيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرك أن هذا حق ولا باطل؟ فهذا ليس فيه دليل، وإنما يعني قد يذكره بعض من يكون متأثرا بالبدع. صحيح الحق يقبل من جاء به، لكن ليس معنى قبول الحق أن نترك أهل البدع وأن نخالطهم ونجالسهم لا ننكر عليهم. هذا كتب لنا صك، هذا نقرأه له. متى يبدأ المسلمون في الدول الأوروبية صيامهم حيث لا تكون هناك هيئة شرعية؟ يأخذون بأقرب البلدان إليهم ممن يثقون فيهم بأساس اختلاف المطالع وما يتعلق بها. هذا ما استطعت أقرأ الخط، ما هو واضح. قل رجل من آل البيت من الله عليه باللغة الإنجليزية بطلاقة وهو يدعو الأجانب والناطقين بنفس اللغة إلى الإسلام، وعليه عضو في هيئات ولجان خيرية، وقد يمضي ساعات طويلة في الاجتماعات معهم ولا يأكل ولا يشرب شيئا، لأن معظم دخل هذه الهيئات واللجان من الزكاة والصدقات، وأيضا عند وجوده في المسجد لا يشرب من الزجاجات المياه خشية أن من وضعهم بنية الصدقة بناء على حديث النبي وجد التمر فقال لا أكلها خشية أن تكون صدقة، وهذا أشكل عليه كثيرا، فما العمل؟ يشتري ما يحتاج إليه يعني، وينفك من هذه الأشياء إذا أراد أن يتحرز منها، إذا أراد أن يتحرز من هذه الأشياء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، ودمتم مباركين في كل وقت وفي كل حين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.